أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لا زال الكلام في كيفية رواية الحديث. قال الشهيد قدس سره: ولا يروى الحديث بقراءة لحان ولا مصحف. اللحان أي كثير اللحن، أي الذي لا يتقن قواعد اللغة العربية، فيرفع منصوبا وينصب مجرورا. والمصحف هو الذي يقلب الألفاظ، كأن يقرأ مثلا بريد يقرأه يزيد، أو ستا يقرأها شيئا، وهكذا. قال: بل لا يتولاه إلا متقن للغة والعربية. طبعا العربية إذا ذكرت في قبال اللغة يعني غالبا ما يراد بها النحو، خصوص علم النحو. قال: ليكون مطابقا لما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، ويتحقق أداؤه كما سمعه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي صحيحة جميل بن دراج قال أبو عبد الله عليه السلام: أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. قال: ويتعلم من يريد قراءة الحديث قبل الشروع فيه، يتعلم من العربية واللغة ما يسلم به من اللحن. فدراسته لقواعد اللغة لنحوها وصرفها واطلاعه على معاني اللغة، هذا يجعله سالما من اللحن، يقيه من اللحن، ولكن لا يقيه من التصحيف. معرفة اللغة لا تقي من التصحيف. قال: ولا يسلم من التصحيف بذلك، بل يسلم من التصحيف بالأخذ من أفواه الرجال العارفين بأحوال الرواة وضبط أسمائهم، باعتبار أن هؤلاء يأخذ جيل عن جيل، كانوا سابقا يذمون من يأخذ من الكتب. يعني اليوم أيضا موجودة، هذا الذي لديه هواية في فن ما، عندما يقرأ المصطلحات قد يحسبها بقراءة ما، بهيئة ما، يلفظها بتلفظ معين، على خلاف ما هو المتداول عند أهل الفن، لأنه لم يسمعها من أفواه الرجال، لم يأخذها من ألسن الأساتذة في ذلك الفن المعين. قال: بل بالأخذ من أفواه الرجال العارفين بأحوال الرواة وضبط أسمائهم. قال: وما وقع في روايته من لحن وتصحيف وتحققه رواية، أي في الرواية، يعني عرف الصحيح منه، رواه هو صوابا، أي لا يرويه ملحونا، لا يرويه مصحفا، رواه صوابا. وقال: وروايتنا كذا. تلاحظون؟ أو حالة أخرى، أو يقدمها، أي الرواية الملحونة أو المصحفة، ويقول بعد ذلك: وصوابه كذا. وقيل: والقائل ابن سيرين وجماعة يرويه كما سمعه نصا باللحن أو التصحيف فقط، وهو غلو. التعليق من الشيخ، من الشهيد، قال: وهو غلو في اتباع اللفظ إذا كان اللفظ خاطئا، وأعلم بأنه خاطئ، بأنه لحن، بأنه تصحيف، لماذا أرويه كما هو؟ قال: وهو غلو في اتباع اللفظ، جمود على اللفظ، والمنعو من الرواية بالمعنى، والأجود التنبيه عليه كما سبق. اذكر اللفظ كما هو على خطئي، ونبه بأن الصحيح كذا. قال: وجوز بعضهم إصلاحه في الكتاب، إذا وجده ملحونا أو مصحفا في كتاب جاز له أن يصلحه، وهو يناسب مجوز الرواية بالمعنى. قال: وتركه في الأصل على حاله، وتصويبه حاشية أي بيان صوابه في الحاشية أولى. وهذا اليوم هاي الطريقة يتبعها جملة من المحققين، من محققي التراث، إذا وجد خطأ لحنا تصحيفا في المتن أبقاه كما هو، ويشير في الهامش إلى أن الصواب أن يكون كذا. قال: وتركه في الأصل على حاله، وتصويبه حاشية أي بيان صوابه في الحاشية أولى من إبقائه بغير تنبيه على حاله، وأجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة. يعني أفضل من أن تصلحه في المتن أو تبقيه على خطئه دون تنبيه، أبقه في الأصل في المتن على حاله ونبه في الحاشية. قال: وقد روي أن بعض أصحاب الحديث رأى في المنام وكأنه قد ذهب شيء من لسانه أو شفته، فسئل عن سببه فقال: لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا. قال: وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وهو صواب وذو وجه صحيح خفي. بعض الأحيان بعض طلبة العلم يحسب شيئا خطأ فيصلحه، ثم يتبين أن ذاك الذي حسبه خطأ كان صحيحا، ولكنه له وجه خفي لا يتنبه له إلا الحاذقون. فلا يتعجل طالب العلم بالحكم على خطأ لفظة أو خطأ حديث أو خطأ عبارة، ربما يأتي من هو أعلم منه فيجد ماذا توجيهها. قال: هذا إذا كان التحريف في الكتاب، وأما في السماع فالأولى أن يقرأه على الصواب ثم يقول: وفي روايتنا أو عند شيخنا أو في الطريق أو في طريق فلان كذا، يقرأه صوابا ثم يقول: في روايتنا كذا، ويذكر الرواية الملحونة. وله ماذا أن يعكس؟ وله أن يقرأ ما في الأصل يعني على لحنه وتصحيفه، ثم يذكر الصواب كما مر. ثم قال: وأحسنه أي أحسن الإصلاح إصلاحه بما جاء صحيحا برواية أخرى إن اتفق، وهذا لا يتفق كثيرا، بمعنى أنه تأتي الرواية بطريق ما فيها لحن أو تصحيف، وهو لديه طريق آخر إلى هذه الرواية بدون ذاك اللحن أو التصحيف، فيصححها، يصحح الرواية أو الخبر بالطريق الصحيح، بذاك الطريق، بتلك الرواية. تلاحظون؟ وأحسنه أي أحسن الإصلاح إصلاحه بما جاء صحيحا برواية أخرى إن اتفاق. قال: ولو رآه في كتاب وغلب على ظنه أنه من الكتاب لا من الشيخ اتجه إصلاحه في كتابه وروايته. إذا ظن أن هذا الخطأ لم يكن من الشيخ وإنما من الناسخ، فحينئذ إصلاحه وجيه. ويستثبت ما شك فيه من دراس ونحوه في الإسناد والمتن، ويصلحه من كتاب غيره أو من حفظه إذا وثق بهما. إذا كان في الكتاب اندراس، قد اندرس بعضه، قد انمحى بعضه، قد تمزق جزء من الورقة بحيث ذهب شيء من الإسناد أو ذهب شيء من المتن، وقع عليه حبرون أو انمحت الكتابة، عليه أن يستثبت ذلك من كتاب آخر، من كتاب غيره يعني الذي فيه نفس هذه المرويات، أو من حفظه، من حفظ الغير إذا وثق بهما. وعلى كل فالأولى سد باب الإصلاح ما أمكن، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مع تبين الحال. ثم قال: وما رواه الراوي من الحديث عن اثنين فصاعدا، واتفقا في الرواية معنى لا لفظا. إذا روى حديثا عن اثنين بمعنى هذا الحديث بطريقين، وهذه الرواية بالطريقين لم تكن بلفظ واحد بمعنى واحد، ولكن بلفظين مختلفين. فهنا يجوز له أن يجمع السندين ويروي اللفظ لأحدهما. تلاحظون، يذكر الإسناد الأول والإسناد الثاني، ثم يذكر الرواية ماذا؟ بلفظ أحدهما، ولكن مع التنبيه بأن يقول إن اللفظ لفلان وما رواه الراوي من الحديث عن اثنين فصاعدا واتفقا في الرواية معنا لا لفظا، جمعهما إسنادا وساق لفظ أحدهما مبينا، فيقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو هذا لفظ فلان قال إلى آخره، أو قال أخبرنا فلان وما أشبه ذلك من العبارات. فإن تقاربا في اللفظ مع اتفاق المعنى فقال في روايته قال كذا، جاز أيضا على القول بجواز الرواية بالمعنى، وذلك لأجل التقارب، وإلا فلا. ولكن قول تقاربا في اللفظ ونحوه، ولكن قول تقاربا في اللفظ ونحوه مما يدل على الاختلاف اليسير أولى من إطلاق نسبته إليهما. قالا أو تقاربا أو قالا قريبا لفظ بعضهما من بعض، أو قالا باختلاف يسير، أو قالا باختلاف طفيف، وما أشبه ذلك من العبارات، هذا أولى من أن تطلق ذلك. ثم قال ومصنف سمع على جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم دون بعضين، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد. عند مصنف سمع من جماعة إذا رواه عنهم، هو يرويه عن جماعة، يرويه عن ابن عبدون، يرويه عن الغضائري، يرويه عن الشيخ المفيد، ولكن هذه النسخة قوبلت بأصل أحد هؤلاء الأعلام، ليس جميعهم، ليس بنسخة جميعهم. قال وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد، يعني ليس خصوص من قوبلت النسخة على أصله، وذكره أي المقابل نسخته وحده بأن يقول واللفظ لفلان كما سبق. قال فهذا فيه وجهان، الجواز كالأول لأن ما أورده ممن ذكره أنه بلفظه، لأن ما أورده قد سمعه ممن ذكره أنه بلفظه، فيجوز أن يقول اللفظ لفلان. من هو فلان؟ فلان الذي قوبلت النسخة على أصله، فيجوز أن يقول اللفظ لفلان، صحيح. هذا وجه الجواز. وجه المنع ما هو؟ وجه المنع أنه لم يطلع على رواية الآخرين الذين لم تقابل النسخة على أصولهم، فإذا كانت النسخة لم تقابل على أصولهم فهو لا يعلم مدى تطابق هذه النسخة مع أصولهم ومدى مخالفتها، لأنه اللفظ لفلان يوحي بأن ألفاظ الآخرين قد تكون مخالفة وهو لا يعلم بأنها مخالفة، لأنه يحتمل أن تكون أيضا مطابقة. تلاحظون، لذلك قال فهذا فيه وجهان، الجواز كالأول لأن ما أورده قد سمعه ممن ذكره أنه بلفظه، وعدمه عدم الجواز لأنه لا علم له بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق عندما قلنا اللفظ فلان، هناك كان قد اطلع على كلتا الروايتين ويعلم بألفاظ كلتا الروايتين ثم يختار أحد اللفظين للنقل، فهو يعلم بمخالفة النقل الآخر. قال بخلاف ما سبق فإنه هناك اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه وعلى موافقتها معنا فأخبر بذلك. ثم قال ولا يزيد الراوي على ما سمع من نسب شيخ شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدحا عليه، لا يزيد عليه مدحا أو صفة له كذلك، إلا مميزا له بهو أو نعني. فإذا الشيخ شيخي ماذا قال؟ قال حدثنا أبو جعفر الطوسي. ليس من حقي أن أزيد على النسب أكثر فأقول قال شيخي، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ثم البغدادي، ليس من حقي ذلك، وإنما أذكره كما هو. وإذا أردت أن أزيد شيئا لابد أن أقول يعني أو هو فلان للتمييز، فأقول قال شيخي حدثنا أبو جعفر الطوسي يعني محمد بن الحسن أو هو محمد بن الحسن. مثاله أن يروي الشيخ يعني الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد كما يتفق للشيخ أبي جعفر الطوسي والكليني رحمهم الله كثيرا. فليس للراوي أن يروي عنهما ويقول قال أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى فيضيف عيسى يزيد في النسب، بل يقول أحمد بن محمد كما هو، كما قاله الشيخ الطوسي وكما قاله الكليني، النسب كما هو. ثم لو أراد أن يبين يقول هو ابن عيسى أو يعني ابن عيسى أو نعني ابن عيسى ونحوه، ليتميز كلامه هو وزيادته هو عن كلام الشيخ. طبعا أحمد بن محمد بن عيسى للتفريق بينه وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لأن أحمد بن محمد هما من طبقة واحدة وكلاهما ثقتان. يعني كثيرا ما يشتركان في الأسانيد. ثم قال وإذا ذكر شيخه في أول الحديث، هو يذكر شيخه في أول الحديث في أول السند، نسبه إلى آبائه بحيث يتميز ووصفه بما هو أهله، حدثنا شيخنا أبو فلان فلان ابن فلان الفلاني، مع نسبته إلى البلدة. ثم اقتصر بعد ذلك على اسمه أو بعض نسبه، فيفصل في المرة الأولى ثم يجمل في بقية الموارد. ثم قال أمر آخر، ثم قال ولم يكتبوا قال بين رجال الإسناد في كثير من الأحاديث فيقولها القارئ لفظا. يعني ماذا تجد في الإسناد؟ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير. واضح؟ هي بالأصل ماذا؟ الكليني قال عن علي بن إبراهيم، قال عن أبي إبراهيم بن هاشم، قال عن ابن أبي عمير، هذه لا يكتبوها، ولكن القارئ للسند عليه أن يقولها. هذا أولا. ثانيا، وإذا وجد في الإسناد ما هذا لفظه قرئ على فلان أخبرك فلان، يقول القارئ بلفظه قيل له أخبرك فلان. تلاحظون يغيرها بما يناسب الحال. إذا هذا اللفظ موجود قرئ على فلان أخبرك فلان، ماذا يقول هو؟ قيل له أخبرك فلانون. وإذا وجد قرئ على فلان حدثنا فلان، يقول قال حدثنا فلان. زين. ثم قال وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله عن زرارة قال قال الصادق عليه السلام مثلا، فالعادة عندهم أنهم يحذفون إحداهما خطا بالكتابة، لا يذكرون قال قال كلتيهما، وإنما يحذفون إحداهما، ولكن هذا الحذف في الكتابة فقط في الخط فقط، أما باللفظ فقارئ الرواية لابد ماذا؟ أن يذكرها، يقول عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال الصادق عليه السلام، فيقولها القارئ. وحذفها يخل بالمعنى. لماذا؟ لأن ضمير الأول قال، الفعل الأول قال، ضمير الأول هو الراوي، قال فاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود على زرارة على الراوي وهو الفاعل، وفاعل الفعل الثاني هو الاسم الظاهر بعده اللي هو الصادق في مثالنا. فإذا اقتصر على واحد من الفعلين صار الموجود المذكور من الفعلين صار فعل الاسم الظاهر الثاني. واضح؟ يعني أن زرارة قال قال الصادق إذا كانت قال واحدة فقط، شلون تصير العبارة أن زرارة قال الصادق؟ فسوف يكون فاعل قال الموجود هو الاسم الظاهر اللي هو الإمام الصادق عليه السلام في مثالنا، وحين ذاك فلا يرتبط الإسناد بالراوي السابق، ما راح يصير ارتباط بالراوي عن الإمام. تلاحظون؟ ثم قال وما اشتمل من النسخ والأبواب ونحوها على أحاديث متعددة بإسناد واحد، أحاديث متعددة بإسناد واحد، فإن شاء أن يذكره أي الإسناد في كل حديث منها وذلك أحواط، كل ما يذكر الحديث هاي الأحاديث المختلفة، كل ما يذكر حديث منها يذكر الإسناد، وهذا أحواط إلا أن فيه طولا راح يطول الكتاب وتتعدد الصفحات، أو يذكره أولا فقط مع أول حديث يذكر الإسناد أي عند أول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها، ويقول بعد الحديث الأول وبالإسناد، يذكر السند فلان عن فلان عن فلان عن الإمام قال كيت وكيت وكيت، ثم عندما يريد أن يذكر الحديث الثاني لا يكرر السند وإنما ماذا يقول وبالإسناد قال الصادق عليه السلام، يعني وبالإسناد نفسه يعني بنفس السند السابق، أو يقول وبه قال الصادق عليه السلام يعني به يعني بالإسناد السابق، ويقول بعد الحديث الأول وبالإسناد، أو يقول وبه أي بالإسناد السابق، وذلك هو الأغلب الأكثر في الاستعمال. وعلى هذا فلو أراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الأحاديث ورواية كل حديث منها بالإسناد المذكور في أولها جاز له ذلك، أنا إن كنت سمعت من شيخي بهذه الطريقة ذكر السند مفصلا فقط مع الحديث الأول ثم قال مع الأحاديث السابقة وبه أو بالإسناد، لو أردت أنا أن أروي الحديث الثاني أو الخامس أو التاسع يعني من الأحاديث التي لم يذكر معها السند مفصلا هل يجوز لي أن أذكر السند معها المفصل؟ قال نعم جاز له ذلك، لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد في حكم المذكور في كل حديث، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في الأبواب بإسناده المذكور في أوله. قال ومنهم من منع ذلك إلا مبينا للحال. ثم قال وإذا ذكر الشيخ حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر أو قال عند انتهاء الإسناد مثله لم يكن للراوي عنه أن يروي المتن المذكور بعد الإسناد الأول بالإسناد الثاني، لماذا؟ لاحتمال أن يكون مماثلا للأول في المعنى ومغايرا له في اللفظ، يمكن أن يكون مغايرا له في اللفظ، لأن هو الشيخ لم يذكر ماذا؟ متن الحديث الثاني. تلاحظون؟ إذا ذكر الشيخ حديثا بإسناد وأتبعه إسناد آخر وقال مثله بإسناد الثاني يعني ورد مثل هذا الحديث، نحن لا نعلم أنه هل ورد مطابقا له في اللفظ أو لا، ربما كان مطابقا له فقط في المعنى ومغايرا له في اللفظ، فلا يجوز ماذا أن تروي المتن المذكور المتن الذي ذكره بلفظه بعد الإسناد الأول لا يجوز أن ترويه بالإسناد الثاني، إذ لعل الإسناد الثاني كان لألفاظ غير هذه الألفاظ وإن كان للمعنى نفسه. وقيل بلى يجوز إذا عرف أن المحدث الشيخ ضابط متحفظ يميز الألفاظ المختلفة، وإلا إن لم يكن ذلك فلا يجوز. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول من حديث قبله متنه كذا ثم يسوق الحديث، وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه، وهذا زيادة في الاحتياط. قال وإذا ذكر المحدث إسنادا وبعض متن ليس متنا كاملا، وقال بعده وذكر الحديث، أو قال ذكر الحديث بطوله، بمعنى أنه يعني كتعبيرنا اليوم نقول إلى آخره، لا تذكر تمام النص وإنما تقول إلى آخره، ففي جواز رواية الحديث السابق كله بالإسناد الثاني القولان السابقان في قوله مثله ونحوه، من حيث إن الحديث الثاني قد يغاير الأول في بعض الألفاظ وإن اتحد المعنى. هذا شنو هذا؟ هذا وجه المنع. ومن أن الظاهر أنه هو بعينه، الظاهر عندما قال مثله أو نحوه أو كذا أنه هو بعينه. قال وأولى بالمنع هذا، قال وأولى بالمنع هذا لأنه لم يصرح بالمماثلة. هنا لا يوجد تصريح بالمماثلة، لأنه ماذا قال؟ لاحظوا أخواني، أكرر الفرض، هو ذكر إسنادا ثم ذكر حديثا ثم ذكر إسنادا ثانيا وذكر بعض متن، تلاحظون ذكر بعض متن، وقال ذكر الحديث أو الحديث بطوله أو تعبيرنا إلى آخره، فهذا يوهم أن تتمة الحديث بالإسناد الثاني هي نفسها تتمة الحديث بالإسناد الأول، تلاحظون. فهنا يحتمل أن ألفاظ الحديث الثاني تغاير ألفاظ الحديث الأول، ويحتمل أنها تطابقه، لذلك قال وأولى بالمنع هذا لأنه لم يصرح بالمماثلة، لم يقل نحوه، لم يقل ماذا؟ مثله كما في الفرضين السابقين، وإنما طريقة إلقاء طريقة الصياغة توحي بالمماثلة ولكنه لم يصرح بها. ويمكن أن تكون اللام قوله، ويمكن أن تكون اللام في الحديث للعهد الذهني، يعني الحديث هو نفسه الحديث المذكور بلفظه، يمكن أن يكون ذلك، واضح؟ وهو الحديث الذي لم يكمله وإنما اقتصر عليه لكونه بمعنى الأول. فهنا لا يوجد تصريح بالمماثلة، وإن كان يحتمل أنه يقصد أن ألفاظ الثاني الذي لم يكمله لم يتمه هي بعين ألفاظ الأول، يحتمل، تلاحظون. قال والأولى أن يبين الشيخ ذلك، عذرا، والأولى أن يبين الراوي ذلك بأن يقص ما ذكره الشيخ على وجهه ثم يقول والحديث هو كذا وكذا ويسوق الحديث. ثم قال وإذا سمع بعض حديث عن شيخه وبعضه عن شيخ آخر روى جملته عنهما، يعني مجموع ما سمعه يرويه عنهما معا، ينسب المجموع إليهما معا، رغم أنه لم يسمع المجموع من كل واحد منهما، سمع بعضه من أحدهما وسمع بعضه الآخر من الآخر، ولكن يجوز أن ينسب مجموع الحديث لهما معا، مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، ثم يصير الحديث بذلك مشاعا بينهما حيث لم يتبين مقدار ما روي عنه عن ما روي منه المفروض عن كل منهما. فإذا كان ثقتين في الأمر سهل لأنه يعمل به على كل حال، وإن لم أكن أستطيع يعني السامع أن يميز أن هذا اللفظ أو هذا المقطع أو هذه الفقرة هي رواية من، رواية هذا أو رواية هذا. فإذا كان كلاهما ثقتين لا أشكال، لأنه لا يفرق، هو حجة على كل حال، سواء أن هذه الفقرة رواية زيد أو رواية عمرو. ولكن هنا فإن كان أحدهما مجروحا سقط الحديث بأجمعه ولم يحتج بشيء منه، لأن أي فقرة من فقرات الحديث يحتمل أن تكون هي من رواية المجروح، من رواية الضعيف. فإن كان أحدهما مجروحا لم يحتج بشيء منه لاحتمال كون ذلك الشيء مرويا عن المجروح إذا لم يتميز مقدار ما رواه عن كل منهما ليحتج بالخبر الذي رواه عن الثقة إن أمكن ويطرح الآخر. والله الموفق. هذا تمام الكلام في الباب الثالث، يأتي الكلام في الباب الرابع والأخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.